عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة نوران عطلة، والبداية مع أبرز العناوين. روسيا تحذر الغرب من استمرار العقوبات الاقتصادية وتؤكد على تعدد خياراتها للرد. مقتل جندية في الجيش الإسرائيلي بعد عملية على حاجز شعفاط بالقدس، وحماس تؤكد أنه رد طبيعي على جرائم الاحتلال. أزمة تشكيل الحكومة الكويتية تلقي بظلالها على جلسات البرلمان وتعقد الوضع السياسي بعد رفض غالبية نواب التشكيلة المقترحة. حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من نفاذ صبر موسكو على أعمال العدوان الاقتصادي الذي تقوم بها الدول الغربية واستخدامها لغة العقوبات، وأكد لافروف أن روسيا لديها كل الإمكانيات لحماية المصالح الوطنية، مشيرا أن موسكو تتحلى بضبط النفس في الرد على العقوبات وأعمال العدوان الاقتصادي، مبينا أن إثارة الوضع الاقتصادي تظهر آثاره جليا في أوروبا أولا قبل روسيا. وأوضح أن أوروبا تشهد ارتفاعا حادا في الأسعار وانخفاضا في المداخيل ونقصا في موارد الطاقة، لافتا أن هذا هو الثمن الذي يدفعه المواطنون مقابل الفوبيا من روسيا التي يتبعها السياسيون الغربيون. وأضاف لافروف أن كسر الحلقة المفرغة في العلاقات مع الولايات المتحدة أمر ممكن، لكن النخب الأمريكية تفكر بطريقة غير عقلانية وتدفع البيت الأبيض لفتح مواجهة مع روسيا، مشددا على ضرورة استيعاب حقيقة وجود توازن قوى جديد في العالم، وأن على واشنطن التعامل مع هذا الوضع الجديد. من القاهرة ينضم إلينا الخبير الاقتصادي الدولي دكتور شريف الخريبي. بعد التحية دكتور شريف، إلى ماذا تعزو استمرار العقوبات الاقتصادية الغربية على روسيا حتى الآن؟
لأن هم الحقيقة كل يوم بيكتشف العالم كله أن نواياهم عمرها ما كانت مساندة أوكرانيا، ولكن نواياهم هو أن هم إحباط أي محاولة لجعل العالم متعدد الأقطاب حتى يسود العدل بين كل دول العالم وليس الظلم اللي بقاله عشرات السنين. وبالتالي هم بيتصوروا أن تلك العقوبات ستؤتي ثمارها، ولكن لأن الموقف الروسي العادل هو الحقيقة يعني كان السبب في أن يكون في أمل للناس كلها في كل دول العالم أن احنا ينتهي ظلم الغرب وينتهي ظلم القطب الواحد وينتهي عدم المساواة في تقييم القضايا المختلفة. ربنا سبحانه وتعالى مخلي روسيا صامدة حتى الآن، بل على العكس الاقتصاد الروسي بينمو بشكل كبير جدا، ويمكن ده كان النتيجة بتاعته بداية الدخول في عمليات إرهابية زي الخط نورد ستريم 1 و 2 اللي فجروه، أخيرا الجسر اللي في شبه جزيرة الخط. وبالتالي هم احنا يعني الحقيقة بيفقدوا عقولهم تماما. الأيام والشهور عدت ولم يحدث أي تأثير سلبي على الدولة الروسية، بل على العكس الخطة الروسية تسير كما خطط لها تماما، وبالتالي هم فاقدين عقولهم، فهم لغاية دلوقتي مش لاقيين أي حل تاني. لكن أنا بتوقع في القريب العاجل ونتيجة بالذات لتفجير الجسر بتاع شبه جزيرة القرم سيكون هناك ردود أفعال روسية بشكل مختلف، هيخلوهم هم الخطوة وخطوة مع وجود الشتاء وعدم وجود امتداد طاقة مستدامة للقارة الأوروبية بشكل خاص، هم سيتراجعوا وحيرفعوا الراية البيضاء دولة وراء الثانية. ده توقعاتي خلال الثلاث شهور القادمين.
ما هي إذن سبل الرد الروسي على كل هذه العقوبات التي يهدد بها الغرب موسكو؟
الحقيقة الرد الروسي لغاية النهاردة بيتسم بالحكمة، وبأن هو الرد الروسي ماشي من ثلاث يعني نابع من ثلاث أفكار بتؤمن بها روسيا دائما. أول حاجة أن الهدف من هذه العملية هو إعادة الحقوق المسلوبة لأبناء الجزء من أوكرانيا اللي للأسف شديد تم اضطهادهم لا لشيء إلا لأنهم ينتموا إلى القومية الروسية. النقطة الثانية هو أن روسيا قررت أن تأخذ على عاتقها تحويل العالم إلى عالم متعدد الأقطاب، وأن هو ده اللي سيضمن العدل في اتخاذ أو في تحليل واتخاذ القرارات المرتبطة بالقضايا الدولية سواء على المستوى السياسي أو المستوى الاقتصادي. والنقطة الثالثة أن روسيا الآن وهي صديقة لأكثر من نصف دول العالم بتعطي النموذج الهادئ للفعل ورد الفعل، وبالتالي هو ده الحقيقة بتحافظ عليه. لكن أنا أعتقد أنه آن الأوان وبالذات بعد العمليتين الإرهابيتين الأخيرتين أن يكون هناك رد ساحق للنظام في كييف، اللي هو يعني حتى كلمة نازي هو تخطى الإجراءات والمفاهيم النازية وتحول إلى إجرام حقيقي. وبالتالي أنا أتوقع إن شاء الله أن روسيا ستقوم برد قوي والعالم كله سيكون في صفها في ذلك الوقت.
هل توجد انعكاسات أكبر على الاقتصاد العالمي حال استمرت العقوبات على روسيا في ظل الوضع السيء الحالي؟
هو الحقيقة هي روسيا اللي بتحاول تقلل من أثار العقوبات على الاقتصاد العالمي. لكن احنا لو قسمنا الاقتصاد العالمي الى ثلاث مستويات، مستوى الدول الغربية ستستمر النتائج السلبية القوية على اقتصاديات الدول الغربية، واولها الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا، هذه الدول الان تفلس وخلال الشتاء القادم ستصل الى مستوى لم تسبق لها، وسيكون من الصعوبة الرجوع للمعدلات الاقتصادية قبل بدء فرض العقوبات الظالمة على الدولة الروسية. الجزء الثاني من العالم وهو الدول اللي هي مستقرة نسبيا، يعني نقدر نقول ان هي ليست من الدول الفقيرة واقتصادياتها تعتبر ثابتة الى حد ما، وهذه الدول من خلال الحقيقة التنسيق مع الحكومة الروسية، روسيا بتدعم، وعندنا اكبر مثال مصر وكثير من الدولة الروسية بتدعم الاقتصاد المصري بكل السبل. ويمكن الخطوة ايضا اللي هتاخدها الحكومة المصرية خلال ايام اعتماد الروبل في المعاملات الدولية، ده نوع من التنسيق الكامل بين الدولتين الصديقتين وبين الزعيمين الصديقين اللي كل منهما السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيد الرئيس فلاديمير بوتين بيكون حب واحترام لكل منهما من خلال ان الاثنين بينبعوا من حبهم الشديد لوطنهم. الدولة او المستوى الثالث من الدول وهي الدول الفقيرة، ودي بكل اسف فعلا هتكون هناك مشاكل كبيرة جدا، لأن التضخمات اللي حصلت في الأسعار بالنسبة للغذاء والوقود ستتأثر به هذه الدول، وستكون نتيجتها كبيرة جدا ومأساوية سواء على مستوى المجتمعات من الداخل أو على مستوى الصراعات الإقليمية.
لماذا لا تريد الدول الغربية والولايات المتحدة استيعاب أن العالم به أقطاب متعددة ولا يقتصر الأمر على دول بعينها؟
لأن هم مصرين على التمسك بالقطب الواحد، إن هو بيقول ويأمر والكل يطيع. والآن المجتمع حتى اختلف، احنا النهاردة لما بدأ القطب الواحد ده ما كانش فيه الانترنت بهذه القوة، ما كانش فيه الفضائيات بهذه القوة، وبالتالي حتى الفكرة نفسها غير مقبولة لأن العالم كله بيشاهد ما يحدث وفي نفس اللحظة. لكن هو زي يعني آسف ان انا اقول في اللفظ ده ان بلطجي، واخد ان الكل بيطعوه واللي بيسمعوا كلامه وبتاع، فلما يبقى اطلع ناس شرفاء ترفض هذا النمط فبيكون هو إصراره على استمراره في نهجه الإجرامي لا لشيء، إلا حتى لأنه عارف أنه مجرد أن هو يخرج من هذا الوضع ستكون هناك محاسبة من خلال ما فعله في الفترات اللي الحقيقة تم الظلم. يعني الولايات المتحدة الأمريكية ومعها بريطانيا هما أكبر دولتين ظلموا البشرية في التاريخ وبالتالي ستكون هناك محاسبة وهم يخشون تماما من هذه المحاسبة. باقي دول الاتحاد الأوروبي مغلوبين على أمرهم وليس حتى قراراتهم السياسية ما يقدروش ياخدوها لوحديهم، وبالتالي أنا بتصور أن إصرارهم الخوف الأكبر والأول منه من أن العالم كله سيحاسبهم على ما فعلوا في الماضي أثناء حقبة القطب الواحد اللي انتهت وإلى الأبد.
أسفرت عملية إطلاق نار قام بها فلسطيني على حاجز شعفاط شمال شرقي مدينة القدس عن مقتل جندية إسرائيلية وجرح 3 جنود آخرين. وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل الجندية متأثرة بجراحها في الهجوم، وقالت الشرطة في بيان إن 2 من المصابين جروحهما خطيرة بينما 3 جروحه طفيفة. وذكرت الإذاعة العبرية أن المنفذ وصل إلى حاجز شعفاط مشيا على الأقدام وأطلق النار عندما اقتربت القوات لتفتيشه، وفر بعدها من المكان بسيارة بمساعدة شخص آخر. هذا وقد اقتحمت قوات إسرائيلية مخيم شعفاط شمال القدس الشرقية بحثا عن منفذ العملية. وقالت صحيفة إديعوت أحرنوت العبرية إن قوات كبيرة داهمت المخيم واندلعت مواجهات بالتزامن مع عمليات التمشيط التي تجريها في المنطقة. من جانبها قالت حركة حماس إن عمليات شعفاط دليل على أن المقاومة المسلحة في الضفة مستمرة ومتصاعدة. وذكر الناطق باسم حماس فوزي برهوم أن العملية تأتي في إطار الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال وانتهاكاته بحق أهل القدس وتدنيس الحرم الإبراهيمي والمسجد الأقصى. من رام الله ينضم إلينا دكتور ناجي شكري الضاضة الخبير في الشؤون الإسرائيلية بعد تحية. في أي إطار تأتي عملية شعفاط وما هي توابعها؟
هذه العملية تأتي في إطار الرد الطبيعي من شعبنا الفلسطيني على جرائم الاحتلال المرتكبة يوميا بحقه، سواء كان بحق الإنسان أم بحق الأرض أم بحق المقدسات. تحديدا في اليومين الأخيرين بل الأسابيع الأخيرة كان هناك اعتداء حقيقي من قبل الشرطة الإسرائيلية وأجهزة أمنها على الحرائق والمرابطات في المسجد الأقصى، وبالتالي هذا الرد يكون في إطار الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال. دائما سيكون هناك من يثأر للشعب الفلسطيني من الاحتلال.
العمليات المتتالية في القدس وحالة التوتر المتصاعدة هل تشير إلى مزيد من التصعيد في مناطق أخرى؟
طالما أن الاحتلال تزداد وتيرة هجماته بأعبار مرتبطة بالأعياد اليهودية التي يحولها الاحتلال الإسرائيلي في كل عام وفي كل مناسبة إلى موسم للاعتداء على الشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني واحد سواء كان في القدس أو في الضفة أو في قطاع غزة أو في الداخل المحتل، وبالتالي حيثما يستطيع الشعب الفلسطيني أن يوصل رسالة واضحة للاحتلال بأن جرائمه لا يمكن أن تمر على الشعب الفلسطيني الذي يحتله منذ أكثر من 70 عام، وبالتالي أيما يستطيع فلسطيني في أي مكان سيكون هناك رد بالتأكيد. وهذا ما نشاهده سواء في الضفة، في جنين، في نابلس، من قطاع غزة، كما شاهدنا في معركة سيف القدس في مايو 2021.
ما هي محددات تكرار عمليات الفلسطينيين ضد الجيش الإسرائيلي في المناطق المحتلة؟
طالما أن الاحتلال يمارس عدوانه فشعبنا الفلسطيني ملتزم برد العدوان داخل حدود الأراضي المحتلة، وهذه الأراضي واضحة المعالم هي أراضي فلسطين، فلسطين التاريخية سواء في 48 في القدس في الضفة الغربية أو في قطاع غزة. جرائم الاحتلال هي التي تغذي حالة العنف المستمرة، لأن السبب الحقيقي هو الاحتلال وجرائم التي لا تقتصر على الفلسطيني بل على أرضه في الضفة الغربية وعلى المقدسات في القدس. يحاصر الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، يهود التراث العربي والإسلامي في أراضي 48، يحاول أن يصبغ فلسطين التاريخية فلسطين العربية بصبغة يهودية بصبغة عبرية، وبالتالي هذه تعتبر جرائم بحسب القانون الدولي والقانون الدولي للإنسان.
من يتأثر أكثر بهذا التصعيد خاصة في الشارع، وكذلك هل تتأثر الانتخابات القادمة؟
هذا التصعيد بالتأكيد الذي يتأثر به مصالح متعددة. الاحتلال الذي يرتكب هذه الجرائم يجب أن يدفع أكبر الثمن، والاحتلال يدرك أنه مقبل على فترة انتخابات بداية نوفمبر القادم. استمرار الاعتداءات على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم وحقوقهم وتراثهم وتاريخهم بالتأكيد سيعزز الحالة المقابلة، وهي أن يدفع الإسرائيلي بالمقابل الثمن. هذا الإسرائيلي لا يوجد مدني في إسرائيل، كل المدنيين في إسرائيل هم أساسا يخدموا في الجيش الإسرائيلي ضمن قوات الاحتلال، وكلهم يمارسوا إما الخدمة في الجيش الإسرائيلي أو يمارسوا الاستيطان، وبالتالي يمارسوا الاعتداء على الحقوق الوطنية الفلسطينية كما يدرك ويشاهد ويتابع العالم منذ أكثر من 7 أشهر.
أعلنت الحكومة الكويتية تأجيل أول جلسة لمجلس الأمة حتى 18 أكتوبر الجاري عقب أزمة تشكيل الحكومة. وقال ناطق رسمي باسم الحكومة طارق المزرم إن مرسوما صدر بتأجيل انعقاد اجتماع مجلس الأمة للدور العادي الأول من الفصل التشريعي 17 إلى صباح الثلاثاء الموافق 18 أكتوبر استنادا للمادة 106 من الدستور. وأوضح أن المادة المذكورة تنص على أن للأمير أن يؤجل بمرسوم اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تتجاوز شهرا، ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد إلا بموافقة المجلس ولمرة واحدة، ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد. يأتي ذلك بعد يومين من بيان ل 45 نائبا من أصل 50 في البرلمان الكويتي أعلنوا في رفض تشكيل الحكومة الجديد المعلن بمرسوم أميري، واصفين بعض من ضمهم التشكيل الجديد بأنهم عناصر تأزيم. من الكويت ينضم إلينا أستاذ العلاقات الدولية دكتور فهد المكراد. بعد التحية دكتور فهد، هل تحتاج الحكومة الكويتية لوقت كبير لاختيار أعضائها؟
هو لا شك كان هناك اعتراضات من قبل النواب أعضاء مجلس الأمة بشأن 4 وزراء، وتم إعادة النظر في هذا التشكيل الوزاري، إلا أن الإجازة نهاية الأسبوع إضافة إلى اليوم إجازة أيضا رسمية تعطلت أعمال الحكومة، وبالتالي فإن من المتوقع يتم الإعلان عنها في القريب العاجل، وقد يكون قدم 2 أو 3 بالكثير، وبالتالي تعلن أمام مجلس الأمة وتؤدي القسم الدستورية كالمعتاد.
ما هي أوجه الخلاف التي تعرقل تشكيل الحكومة الكويتية والسبل الخروج منها؟
يبدو أن الحكومة لم تقرأ جيدا مخرجات الانتخابات التي أفرزت قطاع كبير من الحكومة، من المعارضة عفوا للحكومة، وبالتالي هذا العدد الكبير من المعارضة من مختلف التيارات أدى إلى أن تعترض على بعض الوزراء الذين يعني كان عليهم شبهات في الفساد المالي والإداري، وبالتالي كان هناك تحفظ كبير من قبل نواب المجلس، بل وحتى الشارع الكويتي كان محتجا لتوزير نواب فشلوا في حقائبهم الوزارية السابقة، لذلك كان هناك وقفة من قبل الشارع الكويتي إضافة إلى أعضاء مجلس الأمة في شأن إعادة النظر في شكل الحكومة القادم، وفعلا استجاب رئيس الوزراء الإصلاحي في هذا الأمر، وسوف تعلن يعني وجوه جديدة بدل الـ4 وزراء الذين تم التحفظ عليهم من قبل مجلس الأمة.
ماذا لو جاء يوم 18 أكتوبر الجاري دون تشكيل حكومة؟ ما البدائل؟
طبعا البديل هو تطبيق المادة 106 من الدستور، والتي يجب أن تعقد في حالة عدم إعلان الحكومة وفق الدستور. يجب انعقادها انعقاد مجلس الأمة حسب الفصل التشريعي الأول يوم الثلاثاء القادم كما أعلن مسبقا، إلا أنه إذا لم تسمح الحكومة بعقد هذه الاجتماع لمجلس الأمة سوف يؤدي إلى بعض يعني الخلافات التي تحدث يعني في بعض الأوقات، لذلك نحن أمام محك قانوني الحقيقة دستوري، يعني الفقهاء الدستوريين هم من يفترض أن يدق في هذا الأمر في حالة عدم موافقة الحكومة على انعقاده خلال يوم الثلاثاء القادم.
هل يريد المجلس الحالي توجها معينا في تشكيل الحكومة، ولماذا اعترض على التشكيلات الأخيرة؟
لأن التيارات الموجودة تيارات إصلاحية، وكذلك رئيس الوزراء إصلاحي، وبالتالي كان من المفترض أن يقنع نتائج الانتخابات بهدوء وتمعن، لذلك أنا أعتقد يعني سرعة يعني الانتخابات وإفرازها يعني معارضة عريضة من المرشحين لذلك أنا أعتقد إنه يجب يعني تعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية حتى يتم احتواء الأزمة الدستورية. إن لم يتم احتوائها خلال هاليومين القادمين أكيد رح تؤدي إلى يعني انتداب ما بين السلطتين. لذلك أنا أعتقد يعني أن الحكومة جادة في أن لا تضع عراقيل في التعاون مع السلطة التشريعية، وخصوصا أنه أعلنت في السابق وقوفها على الحياد يعني على مسافة واحدة من خلال التيارات المختلفة في داخل مجلس الأمة، وعدم تدخلها حتى في انتخابات رئاسة لمجلس الأمة، وعدم أيضا تدخلها في اللجان الداخلية لمجلس الأمة.
الآن مستمعين إليكم جولة إخبارية حول العالم. قال مدير القسم الثاني لبلدان رابطة الدول المستقلة بالخارجية الروسية أليكسي باليشوك إن واشنطن تساعد كييف في تجنيد المرتزقة الأجانب وتقدم لها توجيهات بخصوص سير الأعمال القتالية. وشدد الدبلوماسي الروسي على أن كل ذلك يجعل واشنطن طرفا في النزاع في أوكرانيا وتقوم بشن حرب بالوكالة ضد روسيا. ألمحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هو تشون يانغ إلى أن الولايات المتحدة تقف وراء الهجمات على خطوط نقل الغاز الروسي لأوروبا في خطي السيل الشمالي 1 و 2. وأوضحت في تغريدة على تويتر أن واشنطن هي المستفيد الأكبر من وراء عمليات التخريب التي لحقت بالخطين. نقلت صحيفة واشنطن تايمز عن مجموعة من النواب الديمقراطيين الأمريكيين اقتراح مشروع قانون ينص على سحب جميع القوات من السعودية بالإضافة لسحب أنظمة الدفاع الصاروخي. تأتي الخطوة بعد قرار أوبيك بلس خفض إنتاج النفط بمقدار 2 مليون برميل يوميا، وبناء عليه تم اقتراح مشروع القانون بسحب القوات من الخليج. أفادت وزارة الطوارئ الأرمينية بأن انفجاراً وقع في إحدى المناطق بالعاصمة يريفان مخلفاً إصابات. وقالت الوزارة في بيان إن الانفجار وقع في شارع في يريفان وأدى إلى اندلاع حريق وسقوط إصابتين، تم نقلهما إلى مركز الحروق الوطني لتلقي العلاج. مستمرون معكم، وهذه تذكرة بأهم العناوين. روسيا تحذر الغرب من استمرار العقوبات الاقتصادية وتؤكد على تعدد خياراتها للرد. مقتل جندية في الجيش الإسرائيلي بعد عملية على حاجز شعفات بالقدس وحماس تؤكد أنه رد طبيعي على جرائم الاحتلال. أزمة تشكيل الحكومة الكويتية تلقي بظلالها على جلسات البرلمان وتعقد الوضع السياسي بعد رفض غالبية النواب التشكيلة المقترحة. الآن مستمعين إليكم مجموعة من الأخبار الاقتصادية. حذر رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس من موجة خامسة للديون سيواجهها العالم، معربا عن قلقه إذا مستويات مدفوعات خدمة الديون الثنائية والخاصة والتي وصلت 44 مليار دولار وأصبحت مستحقة في عام 2022 وحده. ودعا مالباس إلى مزيد من الدعم للبلدان التي تعاني من ضائقة مالية واقتصادية لكبح جماح هذه المستحقات في بعض أفقر الدول، معتبرا أن هذا الرقم أكبر من تدفقات المساعدات الخارجية التي يمكن أن تأملها البلدان. كشف البنك المركزي المصري عن استراتيجية الشمول المالي التي تهم الفترة الممتدة ما بين 2022 و2025، وترتكز الاستراتيجية على التثقيف المالي وحماية حقوق العملاء والتنوع في المنتجات والخدمات المالية وتهيئة بيئة العمل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ورواد الأعمال والخدمات المالية الرقمية. وتهدف الاستراتيجية إلى إتاحة الخدمات المصرفية لكافة الفئات وحوكمة الرقابة على الكيانات المصرفية بما يدعم قوة الجهاز المصرفي. كانت معدلات الشمول المالي قد ارتفعت من 33% عام 2017 إلى 56.2% بنهاية عام 2021. قال وزير الزراعة والإصلاح الزراعي السوري محمد حسان إن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونا زراعيا كبيرا بين سوريا والأردن. وخلال عمل المنتدى الاقتصادي الأردني السوري في دمشق أشار إلى أن التعاون سيكون في مجال مستلزمات الإنتاج والأسمدة والاستفادة من تجربة الأردن بزراعة النخيل، إضافة إلى الدواجن بالتعاون مع شركات أردنية متخصصة. وأكد أن الوزارة تعمل على تسهيل تبادل المنتجات الزراعية بين البلدين، داعيا إلى توحيد إجراءات الحجر النباتي والبيطري واعتماد شهادة صحية واحدة والوصول إلى تبادل تجاري في مجال الزراعة يشمل مستلزمات الإنتاج التي تحتاج إليها سوريا. تسعى شركة مرافق السعودية التي تضم أرامكو وسابك إلى جمع ما يصل إلى 897 مليون دولار من طرح عام أولي ليكون هو ثاني أكبر بيع للأسهم في المملكة خلال العام الحالي. ولفتت الشركة في بيان إلى أن شركة مرافق الكهرباء والماء للجبيل وينبع حددت النطاق السعري لاكتتابها العام الأولي بين 10.9 دولار و46 ريال سعودي للسهم. وافتتح بناء سجل الاكتتاب العام لشركة مرافق اليوم ويستمر حتى 14 من أكتوبر، وبعد ذلك سيكون هناك عرض تجزئة من 26 إلى 29 من أكتوبر. أفادت بيانات حكومية إماراتية بأن الفنادق العاملة في دبي حققت نمواً في العائدات بلغت 22% خلال 8 أشهر. وأكدت بيانات صادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي أن متوسط العائد على الغرفة الواحدة في السوق الفندقية بالإمارة وصل 364 درهماً خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، مقابل 299 درهماً في الفترة ذاتها من عام 2019. وبلغ متوسط الإشغال الفندقي في جميع المنشآت العاملة بدبي خلال هذه الفترة 71% مقابل 61% في الفترة ذاتها من عام 2021. الآن إلى أخبار الرياضة. تغلب ريال مدريد على مضيف خيتافي بهدف دون رد سجله المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو في المرحلة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم، ورفع ريال مدريد رصيده إلى 22 نقطة وارتقى إلى صدارة الدوري، وتجمد رصيد خيتافي عند 7 نقاط في المركز 15. وفي مباراة أخرى فاز أتلتيكو مدريد بهدفي لهدف على ضيف جيرونا، يتقدم فريق العاصمة إلى المركز الرابع في جدول الترتيب. أحرز كوريا هدفي أتلتيكو، بينما أحرز رودريغو ريكاملي هدف جيرونا الوحيد. فاز مانشستر سيتي على ساوثهامبتون برباعية نظيفة في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم. سجل الأهداف فالفايدن والجزائري رياض محرز والبرتغالي جواو كانسيلو والنرويجي أرلينغ هالاند، والذي رفع غلته التهديفية إلى 15 هدفا في صدارة قائمة الهدافين، ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 23 نقطة في صدارة الدوري. أما ساوثهامبتون فقد تجمد رصيده عند 7 نقاط وبقي في المركز 16. في الدوري الإيطالي حقق إنتر فوزا صعبا وثمينا على مضيفه ساسولو بهدفين لهدف لحساب المرحلة التاسعة، ورفع إنتر بهذا الفوز رصيده إلى 15 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد ساسولو عند 12 نقطة وتراجع للمركز التاسع. بينما فاز ميلان على حساب يوفنتوس بهدفين نظيفين في قمة المرحلة التاسعة، ورفع ميلان رصيده إلى 20 نقطة وارتقى مؤقتا إلى صدارة الترتيب مع نابولي وأتلانتا. في المقابل تجمد رصيد يوفنتوس عند 13 نقطة في المركز الثامن. عاد بروسيا دورتموند بقوة في مباراة أمام ضيف بايرن ميونخ بعد أن كان متأخرا بهدفين دون رد ليتعادل في الدقائق الأخيرة، وتنتهي المباراة بهدفين لكل فريق في قمة الدوري الألماني. وفي المباراة التي استضاف ملعب سيجنال إيدونا بارك ضمن المرحلة التاسعة، تقدم بايرن بهدفين عن طريق ليون غوريتسكا وليرو ساني في الدقيقتين 33 و53 قبل أن يسجل يوسوفا موكوكو وأنتوني ماتسيت هدفين في الدقيقتين 74 و95. بهذا التعادل فشل البايرن ودورتموند في اعتلاء الصدارة، وبات رصيدهما 16 نقطة ليبقى بايرن ميونخ ثالثا بفارق الأهداف عن دورتموند. حققت البولندية إيغا شيفنتيك المصنفة الأولى على العالم الفوز رقم 60 لها في الموسم الحالي لتبلغ نهائي بطولة أستراڤا التشيكية للتنس، وذلك على حساب روسية إيكاترينا ألكسندروفا في المربع الذهبي بنتيجة 7-6 و2-6 و6-4. وتشارك شيفنتيك في أول بطولة لها منذ التتويج بلقبها الثالث في بطولات الجراند سلام الأربعة الكبرى، وتلتقي شيفنتيك في المباراة النهائية مع التشيكية باربورا كريتشيك والتي تغلبت على الكازاخية إلينا ياباكينا 3-6 و7-6 و6-4. الآن إليكم مجموعة من الأخبار الخفيفة وسبوتنيك بريك. تشهد فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب العرض الأول لأكثر من 20 فيلما في الإمارات ومنطقة الخليج خلال الفترة من 10 حتى 15 من أكتوبر الجاري. تتضمن فعاليات المهرجان 16 فيلما تعرض للمرة الأولى في دولة الإمارات، وستة أفلام تعرض لأول مرة في منطقة الخليج ضمن 7 فئات. وتتضمن قائمة الأفلام التي تعرض للمرة الأولى الفيلم الروائي الطويل جيران، وفيلم أكثر جدة مملة في العالم بأسره، وفيلم زوال. بينما تشمل الأفلام التي تعرض لأول مرة في منطقة الخليج الفيلم القصير دموع سين، وفيلم قطحة، وفيلم شيرو. انطلقت الدورة 11 للمهرجان المغربي للفيلم بمدينة وجدة المغربية، وذلك تحت شعار الصورة والخيال في السينما بمشاركة 19 فيلما ضمن مسابقتين للفيلم الطويل والقصير. يمثل المغرب في مسابقة الأفلام الطويلة فيلم الطابع للمخرج رشيد الوالي، وفيلم سلعة من إخراج محمد نصرات. وتحل السينما السنغالية ضيف شرف على المهرجان الممتد حتى 12 من أكتوبر. وترم المهرجان في الافتتاح الذي أقيم بمسرح محمد السادس في وجدة المنتج والشاعر والسيناريست مدحت العدل من مصر، والمخرج والممثل حميد الزوغي من المغرب. توصلت منصة نتفليكس للبث التدفقي التي يرى فيها كثر ضربة لدور السينما إلى اتفاق هو الأول من نوعه مع 3 شبكات سينما كبرى في الولايات المتحدة، مانحة إياها الأسبقية في عرض الجزء الثاني من سلسلة أفلام نايفز أوت كي، بينما سيتعين على المشتركين في المنصة الانتظار حتى 23 من ديسمبر لمشاهدة الفيلم من منازلهم. فيلم غلاس أونيون إن نايفز أوت ميستري، والذي يتولى بطولته الممثل البريطاني دانيال غريغ مجسدا شخصية محقق خارق الذكاء، سيبدأ عرضه في دور السينما طوال أسبوع كامل بين 23 و29 من نوفمبر. توفيت جودي ميلر مغنية موسيقى الريف الأمريكية بسبب مضاعفات مرتبطة بمرض باركسون. المزيد في التقرير التالي.
صمتت موسيقى أسطورة أغاني ريف الأمريكية الفنانة جودي ميلر الحائزة على جائزة غريمي، والتي رحلت نهاية الأسبوع في أوكلاهوما عن عمر ناهز 80 عاما بعد صراع مع مرض باركنسون المعروف في اسم الشلل الرعاش. ولدت ميلر في مدينة فينيكس بولاية أريزونا عام 1941 ووقعت عقدا مع شركة كابيتال ريكوردز عام 1962 وأصدرت في العام التالي ألبومها الأول بعنوان Wednesday Child is Full of Woe أو طفل الأربعاء يغص بالأحزان. بحلول عام 1965 احتلت أغنيتها Queen of the House أو ملكة البيت التي مزجت بين موسيقى البوب وموسيقى الريف احتلت المرتبة الخامسة على قائمة هوت كونتري للأغاني الفردية والمرتبة الثانية عشر على قوائم أفضل 100 أغنية. وفازت الأغنية أيضا بجائزة جرامي لأفضل أداء صوتي في موسيقى الغرب والريف الأمريكية. وفي نفس العام أصدرت الراحلة أغنيتها التي تمثل احتجاجاً للمراهقين بعنوان Home of the Brave أو موطن الشجعان، وكانت أغنيتها الفردية الأكثر مبيعاً في الولايات المتحدة على الرغم من حظرها في بعض المحطات الإذاعية. امتلكت جودي ميلر مقدرة فطرية على نقل المعاني والتواصل بأجمل الإيقاعات والنبرات لتوحي للمرء بأن الأداء سهل للغاية، وقال المقربون منها إنها كانت مميزة واستثنائية في حياتها كما كانت على خشبة المسرح وفي التسجيلات. على مدار الستينيات والسبعينيات احتلت ميلر قلوب وعقول محبي أغاني الريف الأمريكية وتقاعدت في أوائل الثمانينيات لتبدأ في وقت لاحق خدمة للموسيقى الكنسية في أوائل التسعينيات. وغنت جودي ميلر لاحقا مع ابنتها روبن وأحفادها تحت اسم جودي ميلر and Three Generations أو جودي ميلر وثلاثة أجيال. وفي عام 2018 أصدرت أغنية Where My Picture Hangs on the Wall أو حيث صورتي معلقة على الجدران.
لا يبقى في هذه الحلقة سوى التذكير بأهم ملفات عالم سبوتنيك. روسيا تحذر الغرب من استمرار العقوبات الاقتصادية وتؤكد على تعدد خياراتها للرد. مقتل جندية في الجيش الإسرائيلي بعد عملية على حاجز شعفاط بالقدس، وحماس تؤكد أنه رد طبيعي على جرائم الاحتلال. أزمة تشكيل الحكومة الكويتية تلقي بظلالها على جلسات البرلمان، وتعقد الوضع السياسي بعد رفض غالبية النواب التشكيلة المقترحة. اقتصاديا، البنك الدولي يحذر من موجة خامسة في أزمة الديون وصلت 44 مليار دولار هذا العام. ورياضيا، ريال مدريد يهزم ختافي ويرتقي للصدارة، وأتلتيكو يتغلب على جيرونا في الدوري الإسباني. للمزيد زوروا موقعنا عبر الإنترنت arabic.sputniknews.com. إلى اللقاء.